بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه القصيده المباركه، وهي القصيده النونيه المسماه بالكافيه الشافيه في انتصار للفرقه الناجيه للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وكانت قراءتنا في بابي في فصل بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحقق بالخوارج، يعني أنهم يرمون أهل السنة بأنهم كالخوارج. كالخوارج في إيه؟ كالخوارج في أنهم ذهبوا إلى العمل بظواهر النصوص، ذهبوا إلى العمل بظواهر النصوص، فقالوا أنتم تشبهون الخوارج في هذا. فرد عليهم محمد تعالى ردا بليغا أخذنا في الدرس الماضي، قال: وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان نادى الكليم بنفسه، وكذاك قد سمع الندى في الجنة الأبوان، وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان، إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. ونقول إن الله قال وقائل وكذا يقول، وليس في الإمكان قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفة وغير لسان. أوقعت في التشبيه والتجسيم من لم ينف ما قد قلت في الرحمن، لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببيان، وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان، وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان، كنا انتصفنا من أولي التجسيم، بل كانوا لنا أسرى عبيد هواني، لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعاني، وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان. لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا زجفاني، هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان، يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان، سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن، فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان، ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان، إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن، وهو الذي في كتبهم، لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان، وأخ الجهالة صيده لللفظ والمعنى فصيد العالم الرباني، يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حضرا عليك مصير الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصه فتضيق عنه فرجة العيدان، والذنب ذنب الطير خلا أطيب الثمرات في عال من الأسنان،
وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجزيه يدي ولساني. حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي أهله من جنة المأوى مع الرضوان. قبضت يداه يدي وصار فلم نرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها يزكو الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كاللآلئ التيجان ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينيان، والناس لا يردونه إلا من آلاف أفراد ذو إيمان وردوا عذاب مناهل أكرم بها، ووردتم أنتم عذاب هوان. فبحق من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان، من ذا على دين الخوارج بعد ذا أنتم أم الحشوي ما تريان؟ والله ما أنتم لدى الحشوي أهلا أن يقدمكم على عثمان، فضلا عن الفاروق والصديق، فضلا عن رسول الله والقرآن. والله لو أبصرتم لرأيتم الحشوي حامل راية الإيمان وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شاني من أن يحرف عن مواضعه وأن يقضى له بالعزل عن إيقاني، ويرى الولاية لابن سينا أو أبي نصر أو المولود من صفوان، أو من يتابعهم على كفرانهم أو من يقلدهم من العميان. يا قومنا بالله قوموا وانظروا وتفكروا في السر والإعلان، نظرا وإن شئتم مناظرة فمن مثنى على هذا ومن وحدان. أي الطوائف بعد ذا أدنى إلى قول الرسول ومحكم القرآن؟ فإما تتبع أو تعذر أو تؤذن بطعاني. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أن الجهمية بل المعطلة عموما هم الذين يشبهون الخوارج، حيث قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل عن وصف الله به، حتى قالوا إن قوله أين الله ليس بعدل، والصواب أن يقول من الله، أما أين الله فلا. قال وكذا قلت بأنه متكلم، هذا القول على لسان الجامع المعطل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نادى الكليم بنفسه وكذاك قد سمع الندى في الجنة الأبوان، أي آدم وحواء، ونادى هما ربهما، وكذا ينادي الخلق يوم معادهم كما جاء في الحديث الصحيح يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إني أنا الديان آخذ حق مظلوم. كل هذا كلام أهل التعطيل يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون أن هذا القول ليس بعدل، يعني إيه؟ يحكمون على رسول الله. طبعا هذا بلسان الحال، يعني إذا أنتم تسبون أهل السنة وتسمونهم حشويات فما قال أهل السنة إلا ما قال الرسول. يبقى حقيقة الأمر أن المحاكمة التي عقدتموها ليست محاكمة لأهل السنة، إنما هي محاكمة للرسول، لأن أهل السنة ما قالوا إلا ما قال الرسول. وقال الله في كتاب، قال الله، كلم الله، نادى ربك، قال يا عيسى، خلاص حاكموا ربكم وحاكموا الرسول، إذ يقول ينادي ربنا عز وجل بصوت حاكموه. فعقد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا ليبين أن لازم قولهم وطعنهم في أهل السنة أنهم يطعنون على رسول الله وكأنما يحاكمون رسول الله، على ما تجهرون بمحاكمة أهل السنة وتخفون محاكمة الرسول صلى الله عليه وسلم. صرحوا إن كنتم أقوياء، صرحوا، لا تكونوا جبناء، لا تكونوا جبناء. زي اللي يقول اللحية قذارة، أنت لحيتك هذه قذرة وشكلك قذر، صرح، قل هذا في الرسول، لأننا ما أطلقنا لحانا إلا هذا. والذين يقولون ما يصلح، ما تصلح الشريعة، يعني نريد أن نحكم بحكم مدني والشريعة يعني نؤجلها أو كذا، أيضا صرح وقولوا أن شريعة رب العالمين لا تصلح لحكم البشر. فبعض الناس يلف ويدور ويقول أنا ما أطعن في ربي ولا أطعن في رسولي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو طاعن حقيقة فيهما ولكنه يسخط الكلام على غيرهما. نعم، أوقعت في التشبيه والتجسيم من لم ينف ما قد قلت في الرحمن. أوقعت يعني الرسول في التشبيه والتجسيم من لم ينف ما قد قلت في الرحمن. ومن يعنون به؟ يعني أهل السنة الذين أثبتوا الصفات. فهذا الرجل المعطل يقول الرسول إنك أوقعت من لم ينفي ما قلت في التشبيه والتجسيم، يعني الرسول قال ينزل وأهل السنة قالوا ينزل نزول حقيقي. طيب، يبقى أنت يا رسول الله أوقعت هؤلاء في التجسيم، لأن عندنا إن من أثبت هذه فهو مجد، أعوذ بالله. لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببيان، لو ما كنت تقول هذا ولم تشر بإشارة، لأن النبي في خطبة الوداع صار يشير إلى السماء ويمكث بها إلى الأرض ويقول اللهم بلغت، يبقى أشار إلى العلو بالقول وبالإيه وبالفعل. هم يعترضون على هذا، لأن طبعا هم لو رأوك تقول هذا كفروك، طب ما النبي هو الذي قال ذلك ونحن تعلمنا من هذا النبي، وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان. لو فعلت هذا كنا انتصفنا من أولي التجسيم، بل كانوا لنا أسرى. يعني لو ما قلت هذا الكلام ولا وصفت الله بهذا لكنا انتصفنا من أولي التجسيم، لأن كنا نقول لهم بكل جرأة أنتم مجسمة وأنتم تصفون الله بما يقتضي مماثلة البشر وأنه جسم، لكن ماذا نصنع؟ النبي قال هذا، فما صارت لنا حجة عليهم، لكن منحتهم سلاحا كل ما شاءوا لنا منهم أشد طعان، أي لكن منحتهم، الخطاب للنبي، سلاحا، أي أن النبي أعطاهم سلاحا كلما أرادوا أن يطعمنا بهذا السلاح وجدنا منهم أشد شيء. وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان. لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا زحفان. فهم، أعوذ بالله، يقولنا الرسول، لو كنت عادلا ما كان بيننا هذا الرجفان أو الزحفان وهذا الخوف من أن يسطو علينا أهل الإثبات. هذا لسان الحال منهم، وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان، أي يحبس، لكن ده الحقيقة يبدو على فلتات ألسنتهم. ودائما الذي يخفي الباطل تراه إيه؟ تراه يظهر على فلتات اللسان أو ملامح الوجه. ولهذا قال سبحانه عن المنافقين: ولو إن شاء الله رأيناكم فلعرفتم بسيماهم ولتعرفنهم إيه؟ في لحن القول، تلاقي الكلمات كده تبدو. فدائما اللسان يخطف من القلب مهما حاول الإنسان الإيه؟ الإخفاء، فهذا تراه يغرس ويظهر. سيما سيما إذا قرئ الحديث عليه، يعني إذا قرأت الحديث ويتوب بشهيد من القرآن، انظر ماذا يكون على وجوههم من الانقباض والكراهة. وهذا تلاقي أهل الباطل لما تيجي تحدث بحديث النبي وهذا الحديث يرد عليهم تلاقي بقى قاعد إيه؟ منفوخ من أهل الباطل. تتكلم حديث الصفات، حديث مثلا الخروج، حديث كذا، أي حديث هو يخالفه ببدعته تراه بقى إيه؟ يعني يلوع عنقه، يوم يروح دوت ماي ويجي أي حاجة من الحاجات دي، لكن ما ينام يعمل النايم ومصحصح، تري يسحب بالنوم وهو إيه؟ مصحصح، عشان يقولك أنا ما كنتش واخد بالي، سامع يعني. فأما القابل الحق تراه إيه؟ تراه يقظا مستبشرا، لأن الحق، أدلة الحق تغذي قلبه. فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. النازعات وكورت بينهما صورة عبثة. نعم، تجد العبوسة في قوله: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فتجد عليها العبوس والغبرة والقترة إذا تلوت عليهم الحديث وأتيت بشهيد له من القرآن. شوف ابن القيم سبحانه وتعالى، شوف براعته في السياق، يقول: سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن، فهناك بين النزعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. يعني نريد أن نشبه وجوههم بما ذكر الله عز وجل في آخر سورة عبثة، فقال: بين النزعات وكورت، هي سورة عبثة، ترى سمت سيما وجوههم، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهق وإيه قتر. ويكاد قائدهم يصرح لو يرى من قابل فتره ذا كتمان، أي يصرح بكراهته لمن سمع لو رأى قابلا، ولكنه لا يرى أحدا يقبل قوله، وحينئذ يكتم. ثم قال: يا قوم، يجوز يا قوم ويجوز يا قومي، فعلى رفض قومي يكون على اعتبار أن الياء حذفت وبقيت الكسرة، يعني يا قومي، فيكون الكسرة إشارة إلى الياء المحذوفة. وعلى لفظ يا قوم باعتبار أنه مقطوع عن الإضافة، فيكون نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة يبنى فيها المنادى على الضم. ويا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا، أي ليس مراد رأس الجسد، ولكن مراد رؤوسكم في العلم، يعني رؤساءكم شاهدناهم على هذا. إذا تري عليهم الحديث وأيد بشهيد من القرآن تجد وجوها عليها غبرة ترهقها قطر عابثة، ألا وحشه فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. سبحان الله، أي وحشو أي لم يشاهد لم يشاهد هذا الشيء من إنسان إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول. وحشو بمعنى مل أي قلبه مملوء من الغل على سنن الرسول وشيعة القرآن، وهو الذي في كتبهم يعني في كتب الرؤوس. فهم يعني أنهم لا يصرحون ولكنهم يأتون بعبارات لا يفهمها إلا الحذاق. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير الزمخشري إذا قرأت قلت هذا التفسير هو الذي في القمة، ثم هم يقولون إنك تستخرج منه الاعتزال بالمناقيش، يعني أنه خفي ما تستخرجه بالأصبع مثل الشوكة إذا دخلت في الجسم فإنك تستخرجها بالمنقاش لا بالأصبع، لكن لو كان مسمارا بين فاستخرجه بالأصبع. الحاصل أن هذه الكتب يأتون فيها بعبارات مهمة مزخرفة يحسبها الجاهل حقا وهي باطلة. ولهذا قال رحمه الله قال لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان. وأخو الجهالة صيده لللفظ، يعني أن العالم هو الذي ينظر المعنى ولا يغتر باللفظ، والجاهل يغتر باللفظ والظاهر فهو صاحب اللفظ، أما العالم فهو صاحب المعاني. يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشأن، وأهل السنة لا يتهم لا يتهمون في مقاصدهم، فالحمد لله أهل السنة ولله الحمد والمنة معروف قصدهم. فهم ولو ردوا على أهل البدع فهم ما أردوا بهم إلا خيرا، كما ذكر بعض السلف وكيع بن الجراح لما قال هذا، لما ذكر وكيع قال هذا شيخ الحسن بن صالح أو هذا في شبه بشيخه الحسن الذي كان يرى الخروج على أئمة الظلم، فقال من كان يجالسه قال أليست هذه غيبة؟ يعني أنت اغتبت الآن وكيع بن الجراح، فسبه وقال ثكلتك أمك، فوالله لنحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، لأننا لا نريد أن يتبعهم أحد على هذا. فانظر ترى لكن نرى لك تركها حضرا عليك مصيد الشيطان، يعني انظر في كتبهم ترى أن ما قلنا حق. نعم لا وما قد نقول بقوله، لكن شبهه في بعض المواضع فعنف، يعني عنف الرجل قولة وقيع وقال كان يشبه يعني يميل إلى هذا. نعم ونقل وإن كان قد نقل عنه هذا، لكنه رحمه الله تعالى ينصحه فقال نرى ألا تقرأها، يعني لما قال انظر في كتبهم ترى ما نقول حقا، وإن كنا ننصح بعدم قراءتها خوفا عليك من صائد الشيطان، لأن الإنسان إذا قرأ في كتب أهل الزيغ سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في السلوك أو في أي شيء إذا قرأ فيها وليس عنده حصيلة من العلم الصحيح فإنه يغتر. ولهذا يجب أن يحضر الشباب ويجب أن نحذرهم أيضا من الكتب التي فيها الضلال، حتى لو قالوا إننا نعرف الحق ولن ننخدع فإنهم على خطر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال بأن ينأى عنه. طبعا هناك في يعني في السعوديين أو اللفظ عند أهل العلم هناك الشباب زي عندنا الإخوة، يعني مثل ما تقول نحذر الإخوة من كذا هم يقولون نحذر الشباب، وأما الدعاة وكذا يسمون مطوعة يدخلون عليهم، هذا مطوع يعني يأمر بالمعروف عن المنكر، يقول مثلا جاء الشباب نجلس مع الشباب، يعني جاء الإخوة نجلس مع الإخوة، فالإخوة عندنا تساوي الشباب عندهم. فلهذا الشيخ يقول ولهذا يجب أن يحضر الشباب، يحضر الشباب يعني يحضر الإخوة طلبة العلم، ويجب أن نحذرهم أيضا من الكتب التي فيها الضلال حتى لو قالوا إننا نعرف الحق ولم ننخدع فإنهم على خطر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سمع الدجال ينأى عنه أي يبتعد عنه، قال فإن الإنسان يأتيه وهو يرى أنه مؤمن ولكنه لا يزال به حتى يتبعه والعياذ بالله. فلهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن الشر، ولكنه إذا ابتلي فليصبر. قال صلى الله عليه وسلم لا أتمنى لقاء عدوي واسأل الله العافية فإذا لقيتهم فاصبروا. ولا شك أن هذا مسلك مهم جدا في غاية الأهمية. ثم إن كتب أهل العلم من أهل السنة ما انتهت حتى تنظر في كتب أهل البدع، إلا لفائض خبير يصطاد ما في كتبهم ويتخيل عليه ليرد عليهم، وهذا يكون في أفراد قلائل. أما الأصل فإن الإنسان لا ينشغل بكتب أهل الباطل، فقد تعلق الشبهة لا يقوى على ردها فتتمكن بقلبه، قد تعلق شبهة بقلبه حين لا يتمكن ردها، لأن الإنسان ليس عنده العلم الكامل يرد على كل الشبهات، هذا مسرح واسع. أنت الآن لو قرأت للجهم أو لو قرأت الأشاعرة أو قرأت الصوفية أو قرأت البدع أو الانحرافات قد يعلق في قلبك هذا الشيء شبهة مثلا أو كذا، لهذا لا تقل والله أنا قوي على الرد سأقرأ للبدع وسأقوى على الرد، قد تقع في شبهة. وكثير ممن اختلط عليه مذهب السلف بغيره إنما أوتي من هذا الباب، أوتي من هذا الباب إنه يجمع بين حق وباطل. ومن يعني الأمثلة على ذلك كتابات هذا الرجل الذي يسمى بصلاح الصاوي، وهو صاحب المتغيرات والثوابت أو الثوابت المتغيرات، فهذا الرجل له كلام خفي جدا فيه انحراف عن طريقة العلماء، لكن قل من يتنبه لذلك، قل من يتنبه لذلك، لأنه يصيغ ذلك بصياغة سلفية، صياغة سلفية وأصبحت له مدرسة. ولهذا في الأمور السياسية والأمور الحركية تراه يلبسها لبسة السلفية، وكذلك عبد الرحمن عبد الخالق، فإن هؤلاء يتقنون هذا جدا، فلا تشك أنك سلفي وهو سلفي. من ذلك مثلا نقول على سبيل المثال صلاح الصفاوي كلامه في تقسيم التوحيد، فإنه يرى أن هذا التقسيم نظري وأنه ليس يعني مما يحصل عليه الولاء والبراء، ويدخل تحت قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، ويعتبر أن هذا الاصطلاح لا مشاحة فيه، وبالتالي تضيف قسما رابعا أو كذا، هذا لا إشكال حاكمية أو غيرها، ولا ينبغي الولاء والبراء على هذا. وهذا طبعا كلام يبدو كلاما صحيحا، إنه هذا من باب الاصطلاح عند العلماء، ولم يرد به نص واضح في السنة أو القرآن نص بهذا أن التوحيد ثلاثة أقسام، ولا ينبغي الولاء والبراء على مثل هذه المصطلحات. القاعدة تبدو صحيحة لكن القاعدة باطلة في هذا الباب، لأن هذا التقسيم استقرائي وليس اصطلاحي. استقرائي فهو مستقرأ من النصوص، لا يجوز أن تخرج عنه، لأن النصوص صرحت بهذا، فالنصوص هي توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، وليس عندك توحيد إلا هذه الأقسام، ولا يمكن أن تسقط نوعا من هذا، وعليه يتم الولاء والبراء عليه، لأن الولاء والبراء حقيقته هنا على القرآن والسنة، ليس على اصطلاح يضع العلماء هكذا. ففرق بين تقسيم الاصطلاحي كالتقسيمات التي قد تكون في سائر العلوم، وبين التقسيم الاستقرائي الذي يؤخذ من النصوص وظواهر النصوص، فإن القرآن دل على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن هذا القبيل يدخلون بقى مثلا زي توحيد الحاكمية التي تستطيع تعترض، لأن تقسيم هذا الصلاح ولا مشاحة، يصبح تركيزك على نوع دون نوع آخر زي التركيز على الحاكمية دون الألوهية، لا يقتضي الإنكار لأنه لا ينبغي أن توالي وتعادي على هذا، وبهذا تعارض أصل القرآن الذي جاء في دعوة الرسل، أو أصل دعوة الرسل التي جاء بالتركيز على توحيد الألوهية أولا، وبالتالي صاروا يقولون ايه بان توحيد الحكيمية اخص خصائص توحيد الألوهية. ولا تسعم تنكر بان لا مشاحة في الاصطلاح الى غير ذلك. له كلام ايضا في الجهاد، له كلام في الامامة، له كلام في هذا. فهم الذين يسمون او يدعون الى هذه القاعدة سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، فيحاولون التلفيق بين منهج السلف والمنهج الحركي بطرق خفية قل من يتفطن اليه، قل من يتفطن اليه. وقد رد عليه العلماء في كثير من كلماته. وده الفكر بقى اللي أنتج طريقة يعني هو وقطب ومحمد قطب، دي اللي أنتجه بقى الاتجاه اللي حصل في الصف السلفي اللي صار يجمع بين معتقد السلف بصفة عامة وطريقة الايه الحركيين. أنتج سلمان وصفر في المملكة، وكثير من الدعاة في مصر والشام والمغرب ممن على هذه الطريقة. تيجي تنظر تقول لك دول سلفيون، يقول عقيدة، يقول توحيد، ويقول كل شيء، لكن ترى الطريقة مشبوهة طريقة الحركيين تماما، واخد بالك؟ فتحتار حيرة شديدة. إن جيت تقول إخواني، الإخوان ما يركزون على عقيدة. إن جيت تقول سلفي قش، ترى إنه يأتي في مسائل الخروج والحاكمية والمسائل الحركية والحزبية تراه على غير هذا. ولهذا يختلف بقى الناس في هذا، مبتدع مش مبتدع، على طريق السلف لا ليس على طريق السلف، مش عارف تمسكه في بالك. متى بقى تمسكه؟ في الكتابات بخفاء أو في المواقف، مثل ما ترى مثلا الواقع اللي حصل عندنا في مصر. كانت الأمور ملبسة، لكن لما حصل هذا الواقع بدأت الإيه؟ بدأت العبارات تظهر وتطفح، مع أن هذا كان لا يوجد. يعني قبل هذه الأحداث ما كان يوجد مثل هذا الظهور. كانت ترى مثلا إيه؟ كل يعبر مثلا بعدم جواز الخروج، وأن لا منهج الخارج الخروج مثلا على كذا. لما ظهرت هذه الأحداث وجدت بقى التفريق، لا المظاهرات دي غير داخلة، المظاهرات من باب الأمر من المنكر، احنا لا نعترض على الخروج لكن هذا ليس خروج. يبدأ الكلام يحصل فيه مثل ايه هذه الأشياء. لا ده السلاطين دي مش المقصود بها السلطان الوارد في النصوص. فبدأت هذه تظهر مع أنها لم تكن من قبل. ما قال أحد من يتكلم الآن انه السلطان ليس هذا السلطان الذي ورد في النصوص، إنما كنا من قبل ماذا نقول؟ ينبغي أن تجتمع القلوب على الراعي، ولا ينبغي أن نحدث فتنة وغير هذه الأشياء. فدول يظهروا فين؟ في المواقف. ولهذا خفي هذا الأمر عن الناس مثلا في المملكة، حتى اغتر كثير من الشباب بأمثال هؤلاء. بدأ المشايخ لما استفحى الأمرهم تتكلم. فالشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن شرائطهم وكذا فقال اقرأوا المشايخ الكبار، اسمعوا المشايخ الكبار، اسمعوا الكبار، اسمعوا الألباني، اسمعوا لابن باز، اسمعوا لهؤلاء. فحذروا من شرائطهم ومن مادتهم، مع انه يمكن في وقت من الأوقات كان أمرهم خفيا على كثير من الشباب. وطبعا هم لو عندنا في مصر لم يتكلموا حسين، لأنهم أكثر كلاما في السلفية وشروحا لكتب السلف من أي مكان آخر. يعني شرح الطحاوية، شرح كتب بعض كتب الاعتقاد، شرح كتب ابن عبد الوهاب، هذا كله موجود. ليه؟ لأن هذا الذي يناسب البيئة هناك. تيجي هنا تقول له اشرح كتب، لك أنا يكفي أن أنا أبين الأصول السلفية في الكهف في الخطاب والدروس، مش لازم الكتب. ليه؟ لأنه لو تكلم من الكتب لن يقوى على في غالب الأحيان عليه التلفيق. فالشاهد من هذا إخوان أنه تجد الكتب يخفى فيها هذا، خصوصا الذين يلبسون بين منهج السلف وغيره، فلهذا يقع الخلط. يسموهم سلفيين ولا ما يسموش سلفيين؟ تجد حتى الإخوة السلفيين يختلفون في هذا. ليه؟ لأنه لهم وجه، إذا أردت أن يكونوا سلفيين فلهم وجه بل أوجه، وإذا أردت أن يكونوا سلفيين فلهم أوجه. إذا مثلا نظرت إلى مخالطة التكفيريين أو الجهاديين أو أهل البدع وجدتهم لهم سهم عظيم في هذا، طب إزاي سلفي يرضى بمثل هذا ولا ينكر كمان؟ طيب في سؤالهم السلفي تقول لا تراه يقول ماذا للسلف ونحن ندعو إلى منهج السلف وكذا وكذا وكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، تراه على هذا. تيجي تقول انه مستلزم تركيزه على التوحيد، فين التوحيد في دعواته؟ لا تجد. لكن تيجي تقول لا هو مستلف، تلاقي له عبارة ولابد ان نبدأ بالتوحيد وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، عجيب. نيجي نطبق هذا لا نجده، نيجي نبرئه، نيجي نتهمه بانه لا يهتم بالتوحيد، يوم يجيب لك واحد عبارة يقول لك بيقول كلمة التوحيد قبل توحيد المال. فأمثال هؤلاء يشتبه أمرهم، ولهذا أصبح أمرهم خطيرا. فمثلا لما جاءت البيئة أو جاء الحدث الذي يفصح فيه الإنسان بكل جرأة حصل الخلط، من ذلك الدعوة إلى اتفاق جميع الاتجاهات وأنه لا فرق بين جميع الاتجاهات هذه إلا في أمور جزئية، وقد كان هذا لا يصرح به من قبل. متى صرح أنه مثلا الخلاف بينه وبين الإخوان خلاف فرعي؟ إلا الآن، وأنت بالأمس كنت تقول إيه؟ كنت استفتى أروح صلاة المسجد فلو لك لا لا في إخواني، هذا مسجد فيه الإخوان ما تروحوش. طيب نجيب الشيخ فلان، لا 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 هذا له ميول إخوانية. الآن ما صار له ميول إخوانية ولا صار لا تصرف هذا المسجد لأن بيجي واحد إخواني، لا هلوم، فليأتي الإخوان ونجلس على منضدة واحدة. هذه الأمور يا أخي لا تختلط عليك بارك الله فيك، فلو كان عندك الحس السلفي القرش لوجدت هذه الأمور تميز، ولا تغتر بهذا ولا تغتر بهذا. والسلفي هو الذي يسير على أصول السلفية وعلى قواعد السلفية وعلى مبادئ السلفية ولا يغتر بهؤلاء الملفقين الملبسين، فإن العلماء قد أنكروا عليهم. وأمثال هؤلاء يحذرون، وما عندهم من سلفية يدعون إليها فهي عند العلماء الخلص بلا شائبة، يعني هؤلاء عندهم شيء من السلفية صحيح أو أصول سلفية صحيح، لكن لما كان عندهم دخل فخذ ممن صفى مشربه، لأنك قد يلبس عليك من هذه. زي مثلا واحد مثلا يعني يأتي يشرح شيء في السياسة الشرعية، فمثلا يأتي بكتاب الماوردي أو الجوين، طب ليه؟ أنت سلفي ليه تجيب هذه الأشياء؟ عندك كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كتاب مثلا السياسة الشرعية أو الكتب المصنفة على طريقة السلف في هذا، هات الكتب المؤلفة في أبواب خاصة زي كتاب الجهاد، كتاب الإمارة، كتاب التعامل مع الكتاب من الجزية، وكتاب الصلح مع هؤلاء من صحيح البخاري من صحيح مسلم. يعني لماذا تأتي إلى الجويني الذي عنده ما عنده أو الماوردي المتهم بالاعتزال؟ لماذا؟ فمثل هذه الأشياء تعطيك إيه؟ حقيقة التربية، وأن هذه التربية قد حصل فيها خلط كثير، ولهذا لا تتعجب من عدم الالتزام في مثل هذه الأحداث، أو إذا حصلت أحداث لا تتعجب من عدم الالتزام، لأن هذا أصلا هو أصل التربية. لما صار أصل التلقي مشوبا صار أيضا الإعطاء مشوبا. سبحان الله، رجل من أهل العلم ليس من مصر، هذا الرجل لوحظ عليه ملاحظات، لكن هذا الرجل كتب في مسائل الخروج والاغتيالات والتفجيرات، كتب كتابا من أحسن ما ترى، وهو من أهل اليمن. فلما حصلت فتنة اليمن سبحان الله لم ترى التميز الذي في الكتاب، وصارت الإجابات العامة، عايز تكيفه أنه على منهج السلف ممكن، عاوز تكيفه أنه ليس على منهج السلف ممكن، اللي هي العبارات الدبلوماسية اللي هي بتتبع الأحداث. الرئيس موجود يبقى الرأس هتشال، نقوم نقول نخرم شوية، لماذا لا يحترم مشاعر الناس، فليتنازل برأة للفتنة، لكن ثم موجود فليرجع الناس ولا يحدثون فتنة، حسد، نمسك العصاية نتابع التلفزيون، الرئيس هتشال خلاص، شد شوية على الرئيس وخليك مع الشعب، الرئيس لسه ماسك واحتمال ان هو يستيقظ، لا تعالى مع الرئيس شوية على الشعب، وتحت القاعدة هم حطوها اللي هي الحكم والفتوى، الحكم غير الفتوى. ولهذا اللي بيصرحوه بالليل بينقضوه الصبح، وحتى يصرحونه احنا والله احنا مش عارفين الاحداث متلاحقة، فاحنا مش عارفين، هو انت مش محلل اخباري، انت رجل سلفي، انت رجل سلفي عندك البصيرة قبل الحدث، انت مش محتاج يختلط عليك الامر. الرئيس شلوه، الرئيس حطوه، الرئيس عملوا فيه، قتلوه، حكموه، انت حسب مسألتك قبل الاحداث، لهذا ما عندك حاجة اسمها حكم وفتوى وكلام من ده، واخد بالك التذبذب هذا. فهذا الرجل اللي كتب كتاب من امتع ما يكون، سمعت له كلام حقيقة عجب، يسأل عن مظاهرات، والله ما أدري المظاهرات السلمية مظاهرات كذا، يسأل عن الدعوة السلفية في مصر مثلا، إيه رأس المشايخ بدون، والله مثلا أنا ما أدري عنهم يعني كثيرا، لكن إن شاء الله أراهم سلفيين. طب أنت ما تدري عنهم، كيف يكون سلفيون وأنت ما تدري؟ يا تدري يا ما تدري. فمثل هذه العمومات تأتيك حسب الأحداث. أما السلف القص فإنه ينظر، شوف الألباني رحمه الله تعالى، تعالى يا علي بالحاج في الجزائر قاعد معاه، والجهاد وإحنا بنعمل، قال له تعالى، هل كل من معك يعرف أن الله مستوى على عرشه؟ إيه اللي جاب ديل دي؟ ده بقى بتاع كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، يبقى ترى حتى في وسط النيران يمشي بمنهجه، لم يقترب منه ما شاء الله، يا سلام، وإزاي؟ فعل حكم غير فتوى، هو لا يجوز، بس انتوا كده الفتوى اللي تعطى لكم انه جواز الدخول وجواز المشاركة وجواز كذا، لانه فعلا تكادون تأخذون الراية فتطبقون شرعة الله بعد ذلك. قالوا لا، تعالى انت ربيت اللي معك على التوحيد، هل كل من معك يعرفون انه الله مستوى على عرشه؟ قال ما ادري. قال لا تجب الاجابة السياسية، اجب نعم او لا. قال لا. قال هذا الذي أردت منك. ولما حصل النجاح سبحان الله ونجحوا في الانتخابات وبلغ هذا الألباني فورا، وكان قد حذرهم من الدخول وعليكم بالتصفية والتربية، فلما أخبر الشيخ الألباني مباشرة قال هذه فقاقع صابون، مباشرة بعد النجاح سبحان الله، بعد النجاح قال هذه فقاقيع صابون، يعني لعلها تنتهي، وفعلا كانت فقاقيع، كانت فقاقيع. فانظروا إلى السلفي ينظر ببصيرة، وينظر به كذا. شوف رجعه كلام الجزائريين وهم على الجبال مع محادثة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يقول انزلوا خالطوا الناس، لماذا تجلسون على قمم الجبال، انزلوا خالطوا الناس، ادعوهم إلى الله عز وجل، يهتموا بالدعوة، يهتموا بالتربية. فتراهم لا ينصهرون في المجتمعات مع وصول مع وجود الأحداث. أما السلف المدبذب تراه يسير مع الحدث، كل حدث يلبس لونا جديدا. فلهذا حصر الكلام يا أخواني أن الإنسان إنما يتلقى العلم ممن صفى مشربه، أما إذا اختلط عليك المشرب فستبقى المفاهيم مختلطة عليك إلى أن تموت. من يعني لن تبتكر السلفية، ولن تعى السلفية الجد، لن تبتبدع فلان لأنه على منهج أهل الهوى في هذا، واخد بالك نظرا لما عنده من أصول سلفية، فصرت تغتر بهذا الأمر. فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، أي شباك هذه الكتب لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، من هو صاحب الجناح القاصر الطيران المبتدئ. وطبعا احنا كلنا ان مكسور جناحه واللي مقطوش منه حتة، واللي يعني احنا مش مثلا ابن باز ولا الالبان، كلنا ما يعني. فالواحد ياخذ ممن صفى مشربه. والحمد لله يا اخواني والله علماؤنا ما احوجونا يا اخي، ما احوجونا الحمد لله. عايز مظاهرات عندك فتاوى العلماء، عايز حزبيات عندك فتاوى العلماء، عايز حاكمية عندك فتاوى العلماء، عايز خروج على الولاة ولا لا عندك فتاوى العلماء، عندك فتاوى العلماء الحمد لله وكتب العلماء. ما أحوجونا والله، والله ما أحوجونا، والله ما أحوجونا. أنا ما أدري كيف نذهب إلى غيرين يا أخي. الواحد بيتكلم وهو مشرح الصدر، يعني حاسس أنه مش خايف حتى لو خلفه الناس وأجمعون. يرى سبحان الله كأنه ما يخلف واحد، كأنه هو الذي وحده يتكلم في الساحة، وإن لم يسمع منك أحد. تكلم وتستدل من هنا وهناك، لكن تشعر الواحد فيهم وإن كانوا جيوشا، تشعر الواحد يسرق الشبهة، خايف خطأ بس يجري ويبنى على الشبهة. إيه الشبهة؟ أساطير. يبني خايف، ترى على التلفزيون يقول، وبعدين إذا مسكت يقول والله أنا أرى هذا والله، بس يعني أنا من يصل الواقع بتاع مش لازم يختلف أصلي. لكن أنت تراك قويا على التلفزيون، على المنبر، في قاعدة خاصة، ماشي في الشارع، قاعد مع في عربية، حاسس إنك أنت بتعترف من بحر العلماء، يعني لست متهما. ولهذا أنت اللي بتوجه الاتهامات، أما أنت لا يوجه إليك اتهامات. انت من الخوارج؟ لا والله انا مش منهج، انا ارى. طب انت على هذا؟ لا والله اصل. لكن ما احد يوجه اليك اتهام الا اتهام الحقاد، لا ما بيفهمش، ده بيشتم، ده بيسب، الحاجات دي بتاعت ايه الانبياء كلهم اصلا، مش حتى الدعاء بتاع الانبياء. القصه القديمه دي، ساحر، مجنون، كذاب، فرق بين الابن وابيه، الحاجات اللي هي قديمه من زمان دي، خد بالك. لكن تعالى انت خلفت منهج السلف، قلت كذا، وخلاف السلف كذا، المنهج كذا كذا كذا، مفيش. انما الشبهات تبنى، يعني شوف تخيل مثلا اما تلاقي واحد ضخم على المنبر مثلا وكل استدلال يقول لك الجويني قال كذا، ابن حزم قال كذا، القرطبي قال هناك كذا، طب والباقي قال ايه، والرد عليهم ايه؟ مفيش. لكن انت عملت له تعال، انت نفسك بتتطوع وتجيب شبهات وما عرفهاش. قد يستدل بكذا، كلام ابن حزم هاته، كلام القرطبي هاته، كلام كذا هاته، وقد يستدل بكذا وكذا فالجواب كذا، وقد يستدل بكذا وكذا فالجواب كذا. ده الحسين خرج ولا يهمك. ايه يعني حسين خرج ولا يهمك؟ حسين يعرض على الكتاب والسنة، مش انت متفق معاه كده؟ مش انت لسه امبارح بتقول انه اذا خالف قول احد ولو الصحابي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بقول عرض الحائط، مش انت كده تعال نفذ ونطبق. بس اصلي هات استثناء للحسين ونحن على العين والرأس. فيبدأ هو يتكلم كلام ما يستقيم مع الأصول التي تربى عليها، لأنه أصلا يريد أو اعتقد قبل أن أن يستدل. أنتم يا إخواني والله الحقيقة ما عشتم في وقت مثل سلمان وصفر. طبعا سلمان وصفر أقوى سبيلا من كثير كما قلت لكم. أولا هم درسوا عند المشايخ، وأولا يعني كان في وقت وقت في أول أمرين المشايخ يثنون عليهم أصلا. يعني ممكن دلوقتي أجيب لك شريط ثناء ابن باز والعثيمين عليهم، ممكن أجيبهولك، أجيب لك كلمات، خد بالك. بل بعض المشايخ كان يكتب مثلا العلامة كذا، يعني مش ناس مثلا. لكن سبحان الله، يعني كيف إنه يحذر من هؤلاء تستعجب، وكيف نتوقف شرائطهم تستعجب وتسحب من التسجيلات بقرار من كبار العلماء تستعجب. يعني لو عندنا لا والله، يعني ولهذا الناس اتهموا العلماء الكبار. وفي الوقت الذي كان يحضر يعني عشرات الألوف لهم، كان يحضر عشرات الأفراد للمشايخ الكبار، مشايخ الكبار. شوف ابن باز والعثيمين والفوزان يحضر لهم يعني هذا العدد. فإذا الأمور تحتاج إلى تدقيق وتحقيق وتنقيح، وأن الإنسان لا يغتر بمن قد يظهر الأصول السلفية في الإجمال لا في التفصيل. ولهذا أنا بسألك سؤال مهم جدا جدا جدا، هل بحثت مسائل المنهج بحثا يظهر لدى الطلاب بلا تشويش؟ يعني مثلا مجتمع سلفي لا يبحث مسألة الحاكمية، لتتميز الحاكمية عندك بالمفهوم السلفي عن الحاكمية عند القطبيين والتكفيريين والجهاد. لما نسأل سؤالا، هل هذه القضية أنت تربيت على التميز فيها عن هذه المناهج؟ أنت مفترض صاحب اتجاه سلفي، المفترض بهذه التميز؟ أبدا لا يوجد. أعطني بحثا فيها بحث في المساجد 15 حلقة، 20 حلقة، 10 حلقات، إلا الحزبيون الذين يريدون بحثها على طريقة التكفيريين وكذا. إنما أنت كدعاة سلفيين، هل بحث في مسألة بحيث أنك تميزت فيها، أو أنك ما زلت إلى الآن تشعر بالغربة، بل صارت الغربة على أشدها، عاوز تقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ قولها في البيت، إيه في الباب الأول تربيسه مظبوط، وقول لعيالك لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وإلا تبقى متهم في وسط دعاة السلفيين. قضية الحزبية، حكم تعدد الجماعات، هل هذه المسألة بحثت بحيث صارت واضحة لكم جميعا خلال 30 سنة مضت؟ معناه بجرة قلم تحل. أنا عايز أقول بس عشان تنتبهوا لمسألة إيه، إنه إحنا عندنا أصول سلفية وعندنا كذا، تمام ماشي موجود، نحن نقول هذا فعلا موجود، بسطحية أو بعمق، بتميز أو بخلط، بوضوح أو تميع، بحيث إن شئت أن تقول هؤلاء يشجعون الحزب الجماعات تقول، وإن شئت أن تقول هؤلاء يحذرون من الجماعات تقول. أما التأصيل الذي أنت تتربى عليه أين هو؟ فهل قضية الحزبية واضحة؟ هذه غير واضحة أصلا، لم تدرس. حكم الانتماء للجامعة الإسلامية، هات كتاب من السعودية بتاع بكر أبو زيد، يجي مصر يرد عليه، الرد على بكر أبو زيد في كتابه حكم الانتماء، لما ينزل حكم انتماء في مصر يترد عليه ويقال ان الشيخ بكر جنبه الصواب لان الجماعات هذه كلها تعمل لدفع عجلة الاسلام، وهذه جماعات دعوة، الخلاف بين خلاف تنوع لا تضاد، وان اعادة الخلافة تقتضي وجوب العمل الجماعي حتى تعود اذا نزل الى مصر. والذين حينما ألف بكر أبو زيد رحمه الله وحينما رد عليه في مصر، الشيخ بكر ألف على طريقة السلف في تحذير من الحزبيات وألف كتابا ماتعا في هذا، حينما رد عليه هنا لم يأتي الآخرون بموافقة لبكر أبو زيد أو معارضة لبكر أبو زيد، ولما بقي الأمر هكذا عائما. فأين الأصول السلفية وأنت لم تتضح لك الحاكمية اتضاحا تتميز بها عن الجهاديين والتكفيريين؟ وأين الأصول السلفية وأنت لم يتضح لك الحزبية والتعددية اتضاحا تختلف بها عن الحزبيين؟ وأين الأصول السلفية في التعامل مع أهل البدع والأهواء وأنت لم تتضح لك هذه المسألة نظريا وعمليا؟ فأي أصول تدعى تقصد أنك تؤمن بالأسماء والصفات وتمرها على ما جاءت من غير تحريف وتكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، أو تقصد الإيمان بالقدر وأنه أربع مراتب؟ هذه القضايا الواقعية القضايا العملية. ولهذا إلى الآن اليوم 5 شعبان 1432 90% من شبابنا لم تطلع عندهم مسألة الحاكمية ولا مسألة الحزبية ولا التعامل مع البدع والأهواء، لأن من أين تتعلمها وكيف تميزها وهي تحت بند واحد اسمه شق عصا المسلمين إن قلت ذلك؟ وإن قلت ذلك فأنت ممن يوالى الظالمين، تتكلم في إخوانك ولا تتكلم في الطغاة، كيف يستقيم هذا؟ أي سلفية هذه حينما تتكلم هنا ولا تتكلم هنا؟ فتقرير ماذا بالسلف في الحاكمية؟ موالاة للطغاة. وتقرير ماذا بالسلف في التنبيه على الأخطاء إنما هذا سب وشتم. فمن أين تعرف المنهج السلفي؟ فالمنهج السلفي يضيع بين هذا إيه كله. لهذا المبتدئ الذي لم يكن عنده حصيلة من العلم يدفع بها ما يجد من هذه الكتب، ويقول إلا رأيت الطير في قفص الردى. وقفص الردى القفص معروف وهو الذي يجعل فيه الطير، فهل يكون الطير في القفص طليقا؟ لا، لكنه ينوح على الأغصان يبكي عليها، ولهذا قال له نوح على الأغصان ويظل يخبط طالبا لخلاصه فتضيق عنه فرجة العيدان. هيطلع ازاي؟ او بيدور في ايه؟ داخل قفص، زي ما انت بتدور داخل كتاب ولا كتابين. هذه سلفيتك، تتربى على ذلك وتموت على هذا في كتاب او كتابين. والذنب ذنب الطير، ذنب الطير الذنب ذنبك أنت، خل أطيب الثمرات في عال من الأفنان، لأنك تترك الثمرات في أعلى الأغصان وتأتي إلى هذا القفص الذي هو الحزبية. يا مسكين يا مسكين، عندك الأغصان وعندك الرياض اليانعة، إن استطعت أن تأخذ من هذه فخذ، فأنت على الرياحين اليوم وأنت على الفل غدا وأنت على الريحان بعد غد. يا رجل تترك هذا الرياض وتأتي إلى قفص تدور فيه شبر بشبر شبر في شبر، ولو زينوا جسمك ولو أظهر الناس منظرك فأنت في النهاية
محبوس حبيب هذا القصد. ألا ترى هذا يا أخوان؟ ألا ترى هذا فعل حزبية مقيتة؟ يا قوم، وأتى إلى تلك المزابل، فأتى إلى هذا وخلى الثمرات على الأغصان العالية. يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان، جزاه الله خير. أقسم ابن القيم بأنه سيهدي إلينا نصيحة من مشرق خائف وأخ معوان يعين على الحق. وبعدين هو جرب نفسه، قال لك أنا هسوق لك تجربة يا أخي، لا أنت أذكى مني ولا أحرص من على الخير ولا يعني، لكنني سأسوق لك تجربة، خذها من مجرب ناصح لا يكذب لا يكذب. جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. فابن القيم كان في أول أمره صوفيا مبتدعا، وقد وقع في شباك مبتدع، لكن من أراد الله هدايته ييسر له الهداية، حتى كان يعمد إلى الخلوات بعيدا عن الناس ويتعبد بعبادات يعني من عبادات أهل التصوف. نعم، فكانت هذه حال في الأول. هو بقول لك أنا كنت صوفيا مبتدعا، حتى أتاح لي الإله بلطفه. يا سلام يا سلام، شوف الاعتراف بالجميل. حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجزيه يدي ولساني. هيأ الله من لا تجزيه يده ولا لسانه، يعني لو أعطيته من يدي ما أعطيت وأثنيت عليه بلساني ما أثنيت فلن أكافئه على معروفه. فمن هو يا ترى؟ حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. يا ابن القيم حسن من حسناته. شوف يا أخي التوفيق لشيخ السنة، سبحان الله نعمة. كان ابن القيم صوفيا مبتدعا يصول ويجول في قفص الصوفية، وكان على هذا الضلال حتى هيأ الله له سبيل النجاة. وقل يا أخوان، قل يا أخوان، ولو كان والله الشيخ بجوار بيتك، والله قل يا أخوان، قد تكون أمام شيخ الهداية والله في الشرع تحذر منه، تحذر منه بدلا من أن يهديك الله على زيف، بل قد تكون في حلقتي والله في حلق العلماء من يبغضهم ويرد عليهم وينتقص منهجهم، سبحان الله، تكون في حلقتي ولا تهتد. توفيق ليس شيء أمرا سهلا، بل هو بتوفيق الله أولا وإرادتك أنت الحق. ممكن أكون أنا على الضلال، بس لأنني لم أعرف الحق، وأما نفسي فمتشوفة إلى معرفة الحق. وعلم الله من قلبي أن لو عرفت الحق لما حدت عنه. هذا الإنسان يهدى، أما الضال مع سبق الإصرار والترصد فإن أدلة الهداية تكون على رأسه وأهل الهداية يكونون على رأسه، ومع ذلك لا يرعون، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. كما قلت لكم من قبل، المعلم واحد هو رسول الله، لكن المتلقي متعدد. حتى لو كان المعلم الرسول فلابد من وجود أبي، عبد الله بن أبي وأبي بكر وعمر وهكذا. شوف ابن القيم الفحل هذا بقى، كل ده من حسنات شيخ الإسلام. أنا ظني لو لم يكن شيخ الإسلام حسنة إلا ابن القيم أحسبه إن شاء الله أنها تكفيه. فكيف ومدرسته دون حزبية تؤثر في كل 30 إلى الآن. ابن عبد الوهاب طرف من حسنة ابن تيمية، من حسنة ابن تيمية، ابن باز الألباني، ولهذا كان الشيخ الألباني ذكر ابن القيم ابن تيمية يقول: فقال الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الإمام بحق. تشعر أن الكلمة تخرج من بين ضلوعه، مش السلفية البهتة، ابن تيمية لما يحب يخلاه ابن تيمية، يخلاه قضية خلاه قضية، لكن تشعر أن الكلمة تخرج من ضلوعه بحق، من بين ضلوعه. هو فكلها من بعد شيخ الإسلام من مدرستي، وإن لم يكون حزب، وهذا أكبر رد على الحزبيين. والله يا أخي شوف، يدوك استمارة اشتراك، اسمك، فصلك، مؤهلك، عندك متزوج ولا عزب، عندك كم ولد، ميولك، رغباتك، أخذت درست قبل كده فين، اعمل سوي استمارة اشتراك، مهما تعمل تنظيمات، المؤتمرات، البهرجات، الإنفاقات، الأوراق، الحاجات دي لا تغتر بها، كلها إلى زواج. ولهذا بعض إخواني يقول لك إحنا ما بنعملش كده ليه؟ يعني إحنا برضو مش عايزين يبقى كل حاجة هو الشيخ والكتاب والحاجات دي والناس عمالة تتحرك من جنبنا. لازم يكون لنا دور. يعني عايز تعمل إيه؟ يا راجل نجيب لأخ كتاب بخمسين جنيه بدل ما نجيب خيمة وبدل صفرة ونعلق عليها، تلاقي الواحد عامل كده كارنيه وبتاع لجنة النظام، هو حرام يا شيخ، وده حرام. احنا بنجيب الناس، بنجيبهم على ايه؟ بنجيبهم على ايه؟ هات موضوعات كده، المؤتمرات، وهذه لف والدوران، يعني مفيش الا هو مفيش الا كده. افحب كتابك وقعد، ثم تروح بيه في اسوان بيه، في كفر الشيخ بيه، في مدغشقر بيه، اي مكان، اقعد بكتابك واخد بالك، والله يهدي. زي ما ابن باز قعد بكتابه، زي ما الفوزان قعد بكتابه، زي ما الالباني قعد بكتابه، زي ما مقبل قعد بكتابه، وهم اعلام الهدى الى الان بفضل من الله. واللي بقى سابوا الكتاب ومسكوا الاربجيه، واللي سابوا الكتاب ومسكوا اللجان والسياسيات والسيفات، اديني مثال منهم. فنحن الحمد لله قوم عقلاء، لسنا سلبيين، ولكننا ولله الحمد منا سلفيون، نعرف بالأدلة وبالواقع ما ينفع أمتنا بفضل الله، بفضل من الله عز وجل. فلا تغتر بهذا ولا تغير الطريقة، هي طريقة محمد بن عبد الله وطريقة الأنبياء والمرسلين. ورأيت النبي وليس معه أحد، إيه يعني هيضره يعني حاجة؟ مش لازم يعني تنازل عشان أجيب الناس، خلاص هو الناس عبود الله ما لكم من الله غير، لا نقبل إلا أن نطوف وبتاع، خلاص أنتم معانا بس يعني ما. لا، هو المنهج واحد، اتقنوا وادعوا إليه على بصير. الوقت تلاقي مثلا إخوة يقول لك إحنا شيخ عاملين يعني تألف كده عندنا، بقينا الحمد لله نتفق إن نقرأ مثلا كل واحد ربع كده قرآن، في نجتمع ونجتمع على كتاب، وبنعمل كده لجنة مش عارف لجنة في إيه، لا هي الهمة العالية، الحاجات دي ظهرت الأيام دي. وفي إيه النهار؟ في إيه يعني؟ هي يعني مش عارف أنا وحصل إيه. وقد يبدأ هذه أشياء طيبة، يعني لا شك الاجتماع أن كل واحد يقرأ له ربع ولا بتاع، ونعمل لجنة مش عارف إيه ولجنة إيه ولجنة إيه، الحاجات دي يعني تشتغل، قد تبدو أمور في الجملة أمور نافعة، لكن دوافع إليها وطريقة تطبيقها ومؤداها ليس هو على طريقة العلماء. طريقة العلماء طريقة الرسوخ في العلم وإبلاغ هذا العلم عن طريق الخطبة، عن طريق الدرس، عن طريق الكتاب، عن طريق الشريط، وامضي ولا عليك من أي أحد ولا من أي شيء. فالله عز وجل يتولى الناس، ومن يريد الله عز وجل أن يهديه ويشرح صدره الإسلام. تلاقي أخ جاي لك منين؟ أخ جاي لك من تونس، أخ جاي لك من سوريا، أخ جاي لك من أمريكا، أخ جاي لك يطلب العلم. شوف جاي من أمريكا، ألا ده بتاع بشام نايل، ده بتاع بيلا، ويجيك من أمريكا. سبحان الله، بعض الناس جاي عند العثيمين يكاد يعني كاد أن يموت من الفرح. يعني أنا الآن قدام ابن عثيمين، أخيرا رأيت ابن عثيمين، ما يعرفش أن ابن عثيمين عميل عن جاره، جار ابن عثيمين يقول عنه عميل. سبحان الله. وهذا يأتي، بعضهم أتى ما صدق نفسه أنه بيصافح الشيخ ابن عثيمين، ما صدق نفسه. أنا أعتبر يعني سبحان الله ولله الحكمة، يعني ثلم عند الواحد أو شيء كان الواحد يتمناه لكن ما حقق له. يعني لو الواحد رأى الشيخ الألباني وجلس بين يديه شوي، فهذا لتتم المنظومة تتمنى. لكن عند الألباني من يسب في الألباني رحمه الله، فيجيك يعني ما إذا أراد الله عز وجل شرح فضل إنسان تراه يأتيك من أقاصي المعمورة يجيك. ولهذا من فضل الله عز وجل علماء السنة دعوتهم ظاهرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي التي تمشون هناك، والحزبيون والجهاديون والتكفيريون إلى زوال. فإن راح ولا يذكر لهم شيء، فإن الورقة اللي باقية ينتفع بها الشاب على الجادة من حركات كانت في العالم الإسلامي دامت طويلا. يوما ما كانت دعوة البنا ودعوة خضر من أوسع الدعوات، فين الكتاب اللي احنا نحيلك عليه من كتبهم؟ حتى أتاح الله لي الإله بلطفه من ليس تجزيه يدي ولسان. كلام جميل يا أخوان، الاعتراف لشيخك ولأهل الفضل بفضلهم. حتى لو صرت حبرا، يعني ابن القيم حبر زي ابن عثيمين صار من أحبار الأمة، لكن ابن باز شيخي الذي أراجعه، مش بقى أنا يعني ابن باز، لا بل الألباني. يقول حبر أتى من أرض حران، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، يسره الله لابن القيم فاهتدى على يده وقوله أهلا بمن قد جاء. هذه صيغة من صيغ العموم لكنه عام، وإذا به خاص أي أريد به شيخ الإسلام، لا كل من جاء من حران، فحران فيها الصابئة أو فيها الفصاق، لكن يريد شيخ الإسلام. فالله يجزيه الذي وأهله من جنة المأوى مع الرضوان. هذا من بعض حقوق المشايخ على تلاميذه، أن يدعو الله له فدعاء لشيخه، ونعم الشيخ. ونحن نسأل الله بأن يجزي الجميع ما هو أهله من جنة المأوى مع رضوانه. أنا أنصح إخوان في شريط ما أدري ممكن تحصلوه في موقع الشيخ نباز معنون بالدمعة البازية، بالدمعة البازية، أرجو أن تراجعوه. والشيخ يتكلم عن شيخ ابن إبراهيم في أدب جم، أدب جم، حتى ما رأيت أكثر مرة نسمع فيها الشيخ يبكي هذا البكاء يوم أن ذكر شيخ ابن إبراهيم. قال: قبضت يداه يدي وصار فلم نرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها يزكو الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. كان في أوله، في أول أمره يتبع كلام المشايخ، لكن لما وفقه الله شيخ الإسلام صار منهمكا بالآثار. يقول: قبضت يداه يدي، تعالى إلى الهدى، إلى الهدى أتنا، رأيت أعلام بقى المدينة، يقصد من الآثار وأهل العلم بحق وبصدق. هذه الآثار المحجوبة عن زمرة العمياني: ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلالئ التيجان ورأيت أكوابا ورأيت حوض الكوثر. دله على ذلك شيخ الإسلام الذي كان لا يتكلم إلا بالأثر، وهؤلاء يا إخواني الحري أن تتبعهم علماء الأثر. فما هما الميزابان؟ ميزاب السنة وميزاب القرآن، الأول الكتاب والثاني السنة. والناس لا يريدونه إلا من الآلاف، كل ألف تجد الفرد. نحن الآن نقول كل مليون تجد الفرد الواحد والذي يريد هذا، لا يريدون هذا الحوض الذي يصب في هذا الميزان إلا أفراد غربة طبعا. وردوا عذاب مناهل أكرم بها، ووردتم أنتم إيه؟ عذاب هوان، عذاب وعذاب، هذا في أهل الحق وهؤلاء في أهل الباطل. من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان؟ هذا نوع من التهكم، لكن مع ذلك أنتم تدعون أنكم أهل العدل وأهل التخصيص والتحقيق. فمن الذي على دين الخوارج، أنتم أم الحشوي؟ والحشوي من هو؟ أهل الإثبات، فكل أهل الإثبات يسمون حشوية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يا قوم أنا بالله قوموا وانظروا وتفكروا في السر والإعلان، قوموا وانظروا وفكروا أينا أولى بالخوارج، هل هو الحشوي على زعمهم أو هؤلاء المكفرة، نظرا وإن شئتم مناظرة، يعني إذا تبين فإما أن تتبعوا وهذا هو الخير، أو تعذروا وهذا وقت سلمي، تعذروننا ولا تتكلموا فينا أو تؤذوا بطعان. والوقع أنهم لا اتبعوا ولا عذروا، بل كانوا يسبون أهل الإثبات ويقولونهم حشوية، هم نوابت، هم غثاء، وهكذا هم عامة وليس عندهم علم، وحينئذ يكونون قد آذونا أو قد آذنوا بطعان. وإذا أذنوا بصعان فلا تلومونا إذا قلنا فيما يستحقون من أوصاف ذميمة. مسألة شيخ بالنسبة لأنه أي ابن القيم حمل عليهم حملة بالكتاب والسنة قوية جدا، شيخ، فكيف ننظر نحن إلى العلماء الذين لهم مكانة وقدم صدق في العلم مع تلبسهم بهذه الضلالات في العقيدة؟ وكيف يعني مسألة شيخ بالنسبة لأنه ابن القيم حمل عليهم حملة قوية، فكيف ننظر نحن إلى العلماء الذين لهم مكانة وقدم صدق في العلم مع تلبسهم بهذه الضلالات في العقيدة، وكيف يكون موقفنا منهم وهم خدموا السنة والكتاب؟ الجواب: موقفنا منهم أننا نعظمهم ونكرمهم ونحبهم على ما قاموا به من نصرة السنة، لكننا لا نحمدهم على ما فعلوا من خلافة السلف، فنعاملهم بالعدل، والعدل أن نعطي كل ذي حق حقه. ومن مذهب أهل السنة أن الإنسان يكون فيه خصلة خير وخصلة شر، وكذلك خصلة طاعة وخصلة معصية، أيضا خصلة إيمان وخصلة كفر. هذا طبعا في أئمة السنة الذين نصروا السنة وبينوها وأوضحوها، لكن أخطأوا بمتأولين قصدوا الحق ولم يصلوا إليه، كابن حجر والنووي، لا من ظهر له الحق فعانده ودعا إلى باطله وبقي على ذلك، فهذا لا يقال فيما يقول فيه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هنا. إنما أهل السنة غير معصومين، قد يخطئ الواحد في المسألة، في المسألتين، في العشر مسائل، لكن ما قصد الخطأ ولا عاند الحق، أراد الحق ولكنه لم يجد سبيله. النووي كان يقول: وللناس في الصفات مذهبان، مذهب السلف وهم الذين يفوضون اللي هو مذهب المفوضة، ومذهب الخلف المؤولة. فقد كان يظن رحمه الله تعالى أن مذهب السلف هو هذا، فقد يختلط الحق وقد يخفى الحق على الإنسان. أما إنسان ظهر له الحق ومع ذلك لم يرعوي وبقي في تأويلات باردة، فهذا لا يدخل في هذا الباب. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بهذا الوصف المذموم من الطائفتين.